Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا. قضية الصحراء المغربية. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يوجه رسالة جوابية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، أدان فيها التصريح الاستفزازي والمغلوط للجزائر الخارج عن السياق تماما حول قضية الصحراء المغربية. خلال اجتماع للمجلس لم تكن هذه القضية مدرجة بتاتا على جدول أعماله. الأزمة الليبية وتفاعلات قرار مجلس النواب حول إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. الدبيبة أكد أن حكومته تتعامل مع بيانات مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها رأي سياسي غير ملزم. الحرب على غزة في يومها 13 بعد 300 متواصلة في نسقها اليوم الغارات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات. والرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. أوكرانيا تواصل هجومها الضخم داخل الأراضي الروسية وتعلن إحراز المزيد من التقدم، مؤكدة أنها باتت تسيطر على عشرات البلدات في منطقة كورسك بعد أسبوع من بدء هذا الهجوم المبالغ. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال وجه رسالة جوابية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي عقب التصريح الاستفزازي والمغلوط للأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية خلال جلسة المناقشة التي تمت في المجلس أول أمس الاثنين، وتناولت موضوع حفظ السلم والأمن الدوليين، رفع الظلم التاريخي وتعزيز التمثيلية الفعلية لإفريقيا في مجلس الأمن، مؤكدا أن مندوب الجزائر أطلق العنان كما العادة لكراهية بلده للمغرب وهوسه المرضي بالصحراء المغربية، متناولا قضية غير مدرجة تماما على جدول أعمال هذه الجلسة. محمد بن عبو.
عمر هلال سجل في رسالته أنه عوض اقتراح إجراءات ملموسة وبلورات استراتيجية ناجعة من شأنها رفع الظلم المتمثل في عدم تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن، فإن ممثل الجزائر اختار طريق الأطروحات المضللة والمعطيات المغلوطة والتأكيدات الزائفة. وفي معرض تناوله لقضية تصفية الاستعمار المزعومة كما قدمها مندوب الجزائر خلال المناقشة، شدد سفير المغرب على أن قضية الصحراء المغربية قضية وحدة ترابية ووحدة وطنية للمملكة المغربية وليست بالقطع قضية مزعومة لتصفية استعمار. وفي رده على مسألة تقرير المصير التي طرحتها الجزائر، أكد الدبلوماسي المغربي أن الجزائر تلجأ إلى تفسير ماكر وانتقائي لهذا المبدأ في محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي. وأوضح هلال أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي شكل عصري وملموس وديمقراطي لممارسة حق تقرير المصير، مشيرا إلى أنه لهذا السبب جدد مجلس الأمن التأكيد في قراراته العشرين المتتالية منذ تقديم المبادرة سنة 2007 على سموها وجديتها ومصداقيتها. وأشار الدبلوماسي المغربي في رسالته الجوابية إلى أن مندوب الجزائر تحاشى عن قصدنا الإشارة إلى أن القرار 15-14 ينص بوضوح على أن الحق في تقرير المصير لا ينبغي أن يمس بأي حال من الأحوال بالوحدة الترابية للدول الأعضاء، ولا أن ينطبق على جزء من دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة. وسجل السفير في هذا الصدد أن المسؤول الجزائري وعلى العكس من ذلك ينكر هذا الحق على شعب القبائل الذي يعيش تحت الاحتلال منذ قرون. الدبلوماسي المغربي دعا المسؤول الجزائري إلى الاطلاع على التقارير العديدة بمجلس الأمن منذ 2016 بما فيها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والتي تبرز مجهودات المغرب في مجال الاستثمارات الضخمة والمشاريع التنموية المهيكلة بأقاليمه الصحراوية. وخلص السيد هلال في ختام رسالته الجوابية إلى أن المملكة المغربية تأمل بقوة في أن تركز الجزائر أكثر خلال الفترة المتبقية من عضويتها في مجلس الأمن على مصالح القارة التي تمثلها وليس على الترويج المحموم لأجندتها الوطنية ضد جارها المغرب.
مجلس النواب الليبي صوت أمس خلال جلسة عقدت في بنغازي على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبر أن الحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد الحكومة الشرعية إلى حين اختيار حكومة موحدة. خلال هذه الجلسة تم اعتبار رئيس مجلس النواب علي لصالح هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم ترأسه للمجلس، وتوالت ردود الأفعال بعد هذا القرار. نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اعتبر أن اتخاذ أي خطوات تخالف الاتفاق السياسي هي والعدم سواء، وأن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة في ليبيا اليوم مستمدة من هذا الاتفاق، فيما قال عبد الحميد الدبيبة إن حكومته تتعامل مع بيانات مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها رأي سياسي غير ملزم ولا يغير من الواقع شيئا. وفي المقابل رحبت القيادة العامة للجيش الوطني التابع للمشير خليفة حفتر بقرار إعطاء صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية للوصول إلى الاستقرار. نتابع تعليق غازي معلا خبير الشؤون الليبية من تونس.
دخلنا في صراع سياسي جديد، ودخلنا في مرحلة وكأنها مرحلة تشبه كسر العظم. الآن لحد هذه الساعة هناك ضغوطات سياسية من الجانبين وبيانات سياسية من هذا الجانب والآخر، ولكن أيضا هناك حشود عسكرية خرجت من الشرق الليبي تجهت نحو الجنوب الغربي لليبيا، وهي تقول أنها تؤمن في المناطق الحدودية الليبية، ولكن يرى أساسا في الغرب الليبي أن هذا التهديد ومحاولة لمحاصرة طرابلس من جديد. الصراع السياسي الآن يشهد نوعا ما من التحشيد العسكري، ويشهد أيضا نوع من التوتر. لغاية هذه الساعة لم ينتقي إلى مستوى الصراع المسلح، ولكن يمكن أن ينتقل إلى صراع مسلح، وخاصة أنه داخل العاصمة طرابلس هناك الاضطرابات التي شاهدناها خلال الأيام الأخيرة بين مجموعات تنتمي إلى حكومة الدبيبة وتدعم حكومة الدبيبة ومجموعة أخرى مناهضة لها، لكن وقع احتوائها بسرعة. الشرارة ممكن أن تنطلق من جديد، وهذا يوشك أن يحدث إذا لم يقع تهدئة سياسية سريعة. الوضع يراوح ما بين حل سياسي وحل عسكري، والآن نحن في نقطة الصفر، لا نعرف جيدا هل سنذهب إلى حل سياسي أم نذهب إلى حزم عسكري.
الحرب على غزة في يومها 13 بعد 300 متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات الجوية في شمال القطاع وجنوبه، والقصف المدفعي والاشتباكات على الأرض، سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا اليوم، وتتعدد صور مآسي الحرب، شهادات لآباء وأمهات فقدوا رضعا لهم أياما قليلة وأحيانا سويعات بعد ولادتهم. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
يحاولون أن يهدوا من روعته بعد فاجعته بمقتل زوجته وتوأمه ووالدته. محمد أبو القمصان نازح من شمالي قطاع غزة لمدينة دير البلح، رزق قبل عدة أيام بطفلين، فذهب فرحا لاستخراج شهادة ميلاد لهما، ولكن صاروخا إسرائيلي أتى حيث تنزح عائلة محمد فقتلها. فلا فائدة من شهادة ميلاد لطفلين لم يبصروا من الدنيا سوى وميض القنابل الإسرائيلية التي حولت التهاني بقدومهما لتعازي حصرة ووجعا. هنا عكس المشهد، طفلان يصرخان ويعيشان حالة من القلق والخوف على والدهما بعد أن أصيب بشظايا المقذوفات الإسرائيلية. أصوات وصرخات لأطفال باتت تتكرر في ظل توسيع وتكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته النارية اتجاه النازحين وخيامهم.
ندين وبشدة.
الحقوقي صلاح عبد العاطي يؤكد أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي اتجاه الأطفال جرائم حرب.
الاحتلال يتعمد استهداف الأطفال وجعلهم هدف حربي، وأكثر فئة تعرضت إلى العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة هي فئة الأطفال، بواقع أكثر من 16500 طفل شهيد، من أصل 40,000 وصلوا المستشفيات، وأكثر من 40% من 15,000 من المفقودين.
بحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن إسرائيل تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في غزة. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
الإدارة الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار لن تتسلمها قبل سنوات، متجاهلة ضغوطا تمارسها منظمات حقوقية لوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة على خلفية ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في غزة. وتأتي الصفقة في توقيت يحظ فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل وحماس على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أزيد من 10 أشهر. جو بايدن اعتبر أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل، ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الذي أجج التوترات الإقليمية. وقبلت إسرائيل دعوة الوسطاء إلى استئناف المفاوضات هذا الأسبوع بشأن وقف لإطلاق النار وأطلاق سراح الرهائن. وكانت حماس وفي رد الاثنين على البيان الثلاثي القطري المصري الأمريكي حول مفاوضات وقف إطلاق النار طالبت بتطبيق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية شهر مايو الماضي للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة في قطاع غزة، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو المقترحات الجديدة. نتابع تعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
لا أعتقد أن هنالك احتمال كبير لنجاح المفاوضات المزمعة يوم غد، بالرغم من تعقد الأوضاع من الناحية الأمنية والعسكرية. أيضا هنالك احتمال لرد إيراني، وأيضا حالة المناوشات ما بين إسرائيل وحزب الله، بالرغم من أن هذه الأوضاع تدفع إلى التقدم على صعيد المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل وإقرار اتفاق تسوية، إلا أن هذا الاحتمال بعيد وإمكانية تحقيقه متدنية للغاية، لأن الأمر مرتبط إلى حد كبير برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتنياهو بات مستقبله مرهون بهذه الحرب ونتائجها، وهو يريد أن تكون نهاية الحرب تحقيق لمنجز عسكري ولمنجز سياسي. وحتى الآن إذا ما وقف إطلاق النار بالرغم من تضرر حماس وبالرغم من حالة التدمير الممنهج لقطاع غزة، لأننا لا يمكن الحديث عن انتصار عسكري ساحق أدى إلى قضاء مبرم على حركة حماس، وأيضا إلى تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالتالي ذلك سوف يطرح إشارات استفهام حول الحرب التي امتدت للشهور العشرة الماضية، وسوف يوضع بنيامين نتنياهو تحت مجهر الانتقاد من قبل خصومه السياسيين في إسرائيل.
في الضفة الغربية المحتلة قتل الليلة الماضية 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في طوباس شمال الضفة وبالقرب من القدس. حرب أوكرانيا في تفاعلاتها الجديدة، أوكرانيا تواصل هجومها الضخم داخل الأراضي الروسية وتعلن عن إحراز المزيد من التقدم، مؤكدة أنها باتت تسيطر على 74 بلدة في منطقة كورسك بعد أسبوع من بدء هذا الهجوم المباغت، فيما تشن حملة قصف مركزة على منطقة بيلغورود المجاورة التي أعلن حاكمها حالة الطوارئ وقال لا يزال الوضع في المنطقة بالغ الصعوبة ومتوترا بسبب القصف الذي تقوم به القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى منازل دمرت وملايين قتلوا وجرحوا. وتحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن معارك صعبة وكثيفة في منطقة كورس، حيث توغلت القوات الأوكرانية في 6 غشت الجاري في أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. للتعليق معنا من كييف عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار.
أوكرانيا منذ استمرار العملية العسكرية كانت ترصد تموضع القوات الروسية، وعندما وجدت أن هذه المنطقة فيها عدد وعدة قليلة بالتالي استطاعت أن تباغت هذه القوات وأن تدخلها، وكما أشار من شارك في هذه العملية ظنوا أنهم سيواجهوا بدفاعات قوية، لكن الأمور جرت بشكل سهل. لا ننسى أن الرئيس زيلينسكي حضر اجتماع لقيادة مجلس الأمن الأوكراني بحضور قائد القوات قائد قائد الجيش سيريسكي الذي أكد أن أوكرانيا تسيطر حاليا على قرابة 1000 كيلومتر مربع. بالتالي أوكرانيا واضح أنها تهدف بداية إلى الضغط على خطوط التماس لإعادة تموضعها والتخفيف عنها بشكل أو آخر وتشتيتها. المسألة الثانية كسر هيبة الجيش الروسي، أيضا رفع معنويات الجنود الأوكران، وأيضا كسب تأييد غربي لها على اعتبار أنها تستطيع المواجهة وتستطيع المهاجمة أيضا، ليس فقط الدفاع، إضافة إلى أنها تريد عبر المفاوضات أن تحقق نتائج من خلال ألا يكون هناك فرض لإملاءات من الجانب الروسي.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.